ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق، وسورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى، وكلها مدنية بالطبع، هي كل أحداثها واضحة المدنية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اللام في لعدتهن للتوقيت، يعني لزمن العدة. وما معنى لعدتهن؟ فسرتها السنة. القرآن هنا ذكر الحكم والسنة فسرتها، يعني لعدتهن لزمان عدتهن. ما معنى لزمان عدتهن أو وقت عدتهن؟ أن المرأة تطلق أو خلونا نقسم تقسيم أكثر يعني فهما لكم. المرأة إما أنها ذات حيض أو لا تحيض. طبعا من لا تحيض هي اليائسة التي كبر سنها، أو الصغيرة التي لم تبلغ. فالتي ليس لا تحيض هذه يجوز طلاقها مطلقا في لو جامعها يجوز طلاقها، لأن تباشر عدتها، لأن عدتها ليست بالحيضة، بثلاثة أشهر، فلا إشكال فيها. النوع الثاني من النساء من تحيض، فهذه لا يجوز طلاقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه. إذا طلقها في طهر جامعها فيه أو كانت حائضا فلم يطلقها لعدتها. طيب متى يطلقها؟ يطلقها إذا كانت طاهر بدون جماع أو كانت حاملا، لأن تباشر عدتها. السر في المسألة، إذا طلقت المرأة وهي حائض وقت الطلاق لن تحسب هذه الحيضة في العدة، لأن عدتها ثلاث حيضات، فلن نحسب هذه الحيضة، طولت عليها الطريق، صارت لابد أن تطهر من هذه الحيضة ثم تستقبل العدة ثلاث حيضات ثانية فطالت العدة. لو طلقتها في طهر جامعتها فيه وهي من ذوات الحيض ننتظر، ممكن حامل لابد أن تحيض، حاضت نقول تبدأ العدة، لن نحسب هذه المدة. فلو جامعها في طهر بعد أن طهرت من الحيضة أمامها شهر حتى تحيض، وهو طلقها في أول يوم في طهر جامعها فيه، فنقول ننتظر فطالت العدة. فمعنى فطلقوهن لعدتهن يعني مباشرة العدة. فلو طلقها طاهرا بدون جماع حدث فيه مباشرة تبدأ العدة. لو طلقها الحامل، الحامل عدتها بوضع الحمل فلا إشكال. أما المرأة التي لا تحيض لكبر السن لو طلقها مباشرة تعتد بثلاثة أشهر كما ستأتينا في هذه الآية. وكذلك الصغيرة، من قبل هذا كانوا يزوجون صغار، عائشة رضي الله عنها عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع ودخل بها وابنة تسع، هذا وين الآن عندنا؟ يعني لا يمكن إلا 20 25، الله أعلم بما زاد عن ذلك. فتختلف، من قبل كانوا يزوجون، الآن يعني غير موجود، وهذه ترجع إلى الأعراف. هذا معنى فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لماذا الطلاق للعدة يعني في طهر لم يجامع فيه أو إذا كانت حاملا؟ لأننا نباشر في إحصاء العدة، قال واحصوا العدة. الطلاق في هذه المسألة يترتب عليه إحصاء العدة، وعندنا النفقة، وعندنا السكنة، وعندنا القسم يترتب عليه أحكام، فلا بد أن نحصي العدة، لأنك لو زودت في العدة وأخطأت فيها الزوج سينفق على المطلقة الرجعية، إذا كانت مطلقة طلقة واحدة أو اثنتين سيستمر في الإنفاق، ولا حكم الزوجات ولو مات ترثه. ولذلك كلمة وأحصوا العدة دقيقة، لأن يترتب عليها ميراث لو ماتت الرجعية. الآن لو ماتت مات زوجها وهي في العدة ترث منه، ولها النفقة ولها السكنة ولها كل الحقوق الزوجية إلا حق واحد ليس لها فيه، وهي القسم. لو طلق زوجته وجلست في البيت، لأن لا يجوز إخراجها من البيت الرجعية، إذا طلقها لها النفقة ولها السكنة وتعتبر زوجة، ولو مات ترثه. لكن يقول العلماء إلا القسم، لأن هو الآن ينتظر منها تنتهي العدة وتذهب وتنتهي العلائق الزوجية، وإن أرجعها رجعت إلى القسم. فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن. المطلقة الرجعية، طبعا هذه في المطلقة الرجعية، هنا نحتاج أن نقسم. إذا كانت بائن طلقها ثلاث تخرج، ليست لها نفقة ولا سكنة، نتكلم في المطلقة الرجعية. ولذلك سيقول بعد ذلك في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني يرجعها المبتوتة أو المطلقة ثلاثا، هذه لا ترجع. المطلقة الرجعية، المطلقة الطلقة الأولى والثانية، لا يجوز إخراجها من البيت من قبل الزوج، ولا يجوز لها أن تخرج آثمة وهو آثم، عكس العرف الموجود اليوم. من يوم طلقها ذهبت إلى أهلها، هذا تصبح نشوز أنها تذهب وعصيان، وهو كذلك لا يجوز له إخراجها. لماذا؟ السبب الأول أنها زوجة، السبب الثاني ما يترتب عليه من أحكام، لها النفقة ولها السكنة، ولو مات ترث في العدة. ولذلك لم يجز الله أن تخرج أو أن تخرج من البيت إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وصف بأنها فاحشة ومبينة. ما معنى الفاحشة هنا؟ الفاحشة ليس ما يتبادر إلى أذهانكم، وإنما المراد هنا الأقرب المعنى اللغوي، يعني معنى لغوي شرعي، ما فحش من الآثام، ليس خصوص الزنا. مثلا تأتي بحد استوجب مثلا عليها حد قصاص، أو مثلا قطع يد، أو مثلا جلد، أو أتت بذنب عظيم مثل أن تكون آذت أهل البيت بإذا لا يمكن أن يدفع ضرر، هذا كله فاحشة. ولذلك اختار الإمام الطبري بأن الفاحشة هنا عامة، وهو كذلك. وهي في المطلقة الرجعية تعتبر زوجة، وتلك حدود الله. انظروا هذا عقاب شديد، تهديد شديد، تلك حدود الله، ما يجوز أن تخرج ولا زوجها يخرجها، سواء غضبان منها أو هي غضبان أو بينهم من الزعل ما بينهم، هذا شيء يخصكم، لكن حكم الله لا تخرج، لا تخرج. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وهذا وعيد آخر. من يخرجها من البيت أو يطلقها في طهر جاء معها فيه أو في حيض متعد بحدود الله فقد ظلم نفسه، ولا شك أنه ظلم عظيم يستوجب العقوبة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الحكمة من عدم الإخراج: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والمراد بالأمر اللي يحدث هو الرجعة، هي الرجعة، وهذا في الطلقة الأولى والثانية. أما الطلقة الثالثة فهي مبتوتة كما يسمون العلماء أو بينونة، هذه تخرج. فالحكم في مسألة الطلاق الطلقة الأولى والطلقة الثانية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن، ما أرجعها واستوفت ثلاث حيضات، هنا انتهت العدة. فإذا بلغن أجلهن يعني انتهاء العدة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن الأجل، ومعنى الآية قاربن البلوغ، لأنه بعد طهرها من الحيضة الثالثة واغتسالها خلاص بانت منه ما يقدر يرجعها. لكن المراد فإذا بلغنا أجلهن قاربنا عليه، هل تمسك أو تطلق؟ فأمر الله فامسكوهن بمعروف، إذا أرجعها فليحسن لها بالمعروف الشرعي والعرفي كلاهما. أو فارقوهن بمعروف، ما معنى فارقوهن بمعروف؟ ما ذكره الله سبحانه وتعالى التسريح بإحسان فيسهل أمورها، وإذا كان لم يعطيها مهر، مهر مؤجل أعطاها، ويمتعها المتعة اللي جاءت في آية البقرة: ومتعوهن، يعني يمتعها بشيء من المال. المهم يحسن تسريحها كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. الرجعة ما هي؟ إذا أردنا أن نعرفها، الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن. الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن بغير عقد، هذه الرجعة، وتكون في الطلقة الأولى والثانية. إعادة امرأة غير بائن، ما تكون الطلقة الثالثة، ويعيدها الميزة بدون عقد. طيب، إذا أرجع الإشهاد واجب، الإشهاد يعتبر واجب، وهذا قول الشافعي والإمام أحمد، لأن الله أمر به، قال: واشهدوا. فماذا يفعل إذا أرجعها؟ يأتي باثنين من الشهود، يجب الإشهاد على الرجعة. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجب، لأنه يفتقر، لا يشترط لها ولي في المسألة، فلا يشترط لها يعني إشهاد. وقالوا أيضا لا تفتقر، لا تحتاج إلى قبول، يعني هو يستطيع أن يرجعها ولم تعلم، أو حتى لو رفضت، يعني رجع بحق الرجل، في يد الرجل. لكن الرجعة كيف تحصل؟ الرجعة عندنا قولية وفعلية، القوية هي القولية، يقول راجعتك، كلمة فقط راجعتك انتهت المسألة، رجعت. حتى لو لم يشهد الشهود ترجع، الشهود واجب وليس له علاقة ب صحة الرجعة، الرجعة تكون بالقول، هذا أمر واضح. هل تكون بالفعل؟ بمعنى أنه إذا كانت عنده في البيت وقد طلقها وجامعها، فالعلماء يقولون ترجع. بعضهم يشترط النية أن ينوي أنها رجعة مع الجماع مع الفعل، وبعضهم يقول لا يشترط النية، والخلاف قريب في المسألة. ويسمونها الرجعة الفعلية، تحصل رجعة تلقائية. لأنه استحل منها ما لا يستحل إلا الزوج. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه يعني موعظة عظيمة في هذا الحكم الشرعي أنه لا يتساهل فيه. فسمع قال ذلك يوعظ به، يعني الأمر بإمساك بمعروف، تسريح بإحسان، الإشهاد، خصوصا الإمساك والإشهاد، الإمساك والمفارقة أكثر المشاكل تحصل فيه للأسف. فالله يقول ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيمسك بمعروف أو يسرح بمعروف. وما أكثر الظلم الذي يحصل في هذا الأمر يعني تجاه النساء. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا مناسب للسابق، فمن يتق الله سبحانه وتعالى في الإمساك، في الفراق، فإن أمسك يجعل الله مخرجا فيرجع إلى حياته طيبة، أو يسهل له زوجا آخر وهي تسهل لها زوجا آخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن المفارقة أو الإمساك في بذل مال سابق ولاحق. قال ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإرشاد إلى عبادة التوكل. هنا القرآن يرشد إلى المعاني التي يجب على الإنسان أن تكون فيه ولا يكون فيه الشح والبخل والظلم، لا، وإنما يتق الله يسهل له المخرج والرزق ويتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن أكبر آية في القرآن تفويضا هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله سبحانه وتعالى ما يقضيه يقضي ما يريد سبحانه وتعالى، ما يقضيه حاصل واقع لا محالة. إن الله بالغ أمره يعني ما قدره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدر هنا الأجل ينتهي إليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عدة من لا تحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن. اليائس من المحيض ما عدتها؟ ما عندها حيض، ثلاث حيضات العدة، ثلاثة قروء، ثلاثة أشهر، وكذلك الصغيرة ثلاثة أشهر. قوله تعالى إن ارتبتم، الارتياب نسب للمخاطبين. لماذا؟ لأنهم يسألون عن يعني ما عدة من لم تحض، فأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحكم. فالعدة تعتبر ثلاثة أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. المرأة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها عدتها بوضع الحمل. عندنا حكمين، عندنا حكمان. الحكم الأول الحامل قد تكون طلقت وقد يتوفى عنها زوجها، الحكم واحد، حكم واحد. ما الحكم؟ عدتها إيش؟ وضع الحمل. يعني فرضا لو طلقها السبت وولدت الأحد انتهت العدة، عدة يوم واحد، ترى ممكن تكون ساعتين، واضح؟ سبيعة الإسلامية توفي عنها زوجها ومباشرة وضعت حملها، فجاء شخص يخطبها فقال أبو السنابل كيف يعني أنكر عليها التزوج أن تتزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، قد حللت للأزواج. أي يضعن حملهن، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. طبعا المطلقة لم يختلف فيها أحد، لكن المتوفى عنها يروى عن ابن عباس أو جاء عن ابن عباس تعتد بأبعد الأجلين، يعني من الثلاث حيضات أو، لكن الصحيح ما عليه عامة أهل العلم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن قبل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهنا يسرا، يعني يسر له الأمر وأيضا المخرج. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني ما سبق من الحكم في هذه الثلاث حيضات، في ثلاثة أشهر بدل الحيض في اليائسات، وهذا تعظيم لحكمه أنه أمر أنزله الله، فيجب علينا تنفيذه كما هو، خصوصا العدة هذه خطيرة، لأن لازم أن نحصي ثلاثة أشهر ثلاث حيضات، لأن لو عقدت وهي لم تنتهي العدة عقدها باطل، وتأتي مشكلة العقد ومشكلة الأولاد فيما بعد. وهل هو عقد نكاح شبهة؟ يدخل في أحكام كثيرة. يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه سيئاته، يعني التقوى سبب لتكفير السيئات، لأن الإنسان إذا اتقى فعل الأمر وانتهى عن النهي، فما كان عنده من ذنوب تجاوز الله عنه ويعظم له أجرا. إعظامه وتكثيره، وقد بين الله سبحانه وتعالى يعظم له أجرا أضعافا مضاعفة، وأجرا هنا منكر للتعظيم أيضا. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. هذه الآيات في المطلقة الرجعية، في المطلقة الرجعية يجب لها النفقة والسكنة. قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، والمراد بالوجد هو المقدرة والسعة، فيسكنها بحسب حاله، ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. فلا يجوز له أن يقوم بالتضييق عليها في النفقة أو المسكن لكونه طلقها، وهذا تكمل لما سبق، فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا أمسكها بمعروف هذا يعتبر من المعروف أنه لا زالت عنده، وإن لم يرجعها فهي في حكم الزوجات. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من مقدرتكم وسعتكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، بحيث مثلا ما يعطيها نفقة أو لا يمكنها من السكنة. هذه في المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية 3 حيضات. بالنسبة للحامل أطول، قد تأخذ 9 أشهر، فهنا يجب عليه أن ينفق عليها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالحامل تختلف عن غير الحامل، فالحامل حتى تضع، وقد تكون المدة طويلة قد تكون قصيرة، مثل لو طلقها وجلست عنده شهر ثم وضعت انتهت العدة. أما التي طلقها 3 طلقات فهذه ليست لها لا نفقة ولا سكنة، ليست لها نفقة ولا سكنة. إلا إذا كانت حامل فينفق عليها حتى تضع الحمل. يعني لو طلقها 3 تطليقات وهي حامل، فقوله تعالى وإن كنا أولات حمل هذا يشمل المطلقة الرجعية والمطلقة البائن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. بعد ما تنفصل، يعني تضع الآن وضعت وانتهت العدة، إذا وضعت الحامل بانت من الرجل أم لا؟ بانت، لأن العدة تنتهي بوضع الحمل. هي وضعت الحمل الآن، باقي الرضاع، أن الطفل موجود أصبح الآن، انتهت العدة، أصبحت ليست زوجة له. هي تريد أن ترضع الطفل، من حقها أن تأخذ أجراً على الرضاع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والأم أحق بالرضاع، وإذا رفضت الرضاع يسترضع للولد، يأتي بمن يرضعه. لكن إن أرضعت هي فتأخذ أجرة الرضاع. وأتمروا بينكم بمعروف، يعني لا تشتط المرأة أو تبالغ في الأجرة أو هو لا يعطيها أو يقصر الزوج في دفع ما لها، وإنما يكون الأمر بينهم بمعروف، يكون الأمر بينهم بمعروف. فهي ترضع بأجرة معقولة وهو عليها أن يعطي حقها. وإن تعاسرتم، يعني المرأة رفضت الرضاع أو اختلفوا على أجرة الرضاع، فقال الله سبحانه وتعالى فسترضع له أخرى، فعلى الأب أن يوجد مرضعة للطفل. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى في ضابط النفق العام لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. في حال النفقة في المسائل السابقة كلها، النفقة والسكنة كل بحسب مقدرته، إذا كان من أهل السعة فليوسع، وإذا كان من أهل التوسط فليتوسط، وإن كان فقيرا فيعطي بما يقدر عليه. فالضابط هنا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق، التقدير هنا التضييق، ضيق عليه فلينفق مما أتاه الله، يدفع ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا خبر من الله سبحانه وتعالى، إن اتقى الجميع أحكامه واجتهدوا في تنفيذها لعل الله سبحانه وتعالى يوسع عليه في الرزق ويبسط له فيه. ولذلك قال سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذه بشارة أن من اتقى الله وأنفق بما يستطيع وإن كان ذو حاجة، أو اتقى الله في الحكم بأن كان ذا سعة أنفق من سعته، أو كان ذا ضيق أنفق بما يستطيع، أن الله يخلف له، بعكس من له نية سيئة فإن الله سبحانه وتعالى قد يضيق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن يريد إتلافها أتلفه الله. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. كأي يعني وكم من قرية، هذا كما مر معنا إهلاك الله سبحانه وتعالى للقرى التي أعرضت عن ما أنزل الله وعاندت الرسل، ولذلك قال عتت عن أمر ربها فلم تستجب. ومر معنا المشاقة المحادة، هذه كلها صفات كانت في أعداء الرسل وأعداء الله سبحانه وتعالى. فعتت عن أمر ربها بأن لم تستجب وكفرت وتركت ما أمر الله به فلم تقبله. قال سبحانه وتعالى في جزائهم: فحاسبناها حسابا شديدا. الحساب هنا واقع على الأعمال، فأحصى الله أعمالهم السيئة. ثم جاء الأمر الثاني: وعذبناها عذابا نكرا، مثل ما مر معنا في قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر، يعني عذابا تكرهه النفوس، عذابا مكروها. فهو العذاب الشديد، يعني الذي تنكره النفوس أو تكرهه النفوس. وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها، يعني ذاقت الجزاء التي أو الجزاء على أعماله. فذاقت وبال أمرها، ووبال أمرها ما فعلته من الإعراض والتكبر والعتو عن أمر الله سبحانه وتعالى. وكان عاقبة أمرها خسرا، وهنا إرشاد إلى أن عاقبة تكذيب الرسل، تكذيب الله ورسله والإعراض عن أمر الله ورسله، عاقبته الخسارة. فقال وكان عاقبة أمرها خسرا، مثل ما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة: أولئك هم الخاسرون. أعد الله لهم عذابا شديدا، هذا العذاب غير العذاب الأول. وعبارة أعد أو أعدت دائما في الآخرة، يعني كثيرا ما يكون في الآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا يعني في الآخرة غير العذاب الأول. فالعذاب الأول عذاب في الدنيا، وهكذا جميع أعداء الرسل نالوا من العذاب في الدنيا ونالوا من العذاب في الآخرة. فعذاب الدنيا معجل وعذاب الآخرة متوعد به، فهذا القسم الثاني العذاب المتوعد به. والإتيان بلفظ الماضي أعد تبشيرهم بالسوء أن العذاب انتهي منه ومعد، وهذا أشنع في بيان العقوبة والوعيد. إذا قلت لشخص أعددت لك جائزة أو أعددت لك عقابا، معناه احتسبت حسابه، فكان فيه من الترهيب لهم ما الله به عليم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، وهو القرآن. الذكر هو القرآن. كيف هو القرآن؟ فسره ما بعده: رسولا يتلو. إذن هو القرآن. عليكم آيات الله مبينات، يعني هي تبين، اسم فاعل، أو مبينات أحيانا تأتي، فهي آيات بينات. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وهذا من خصائص آيات الله التي تنزل، فهي جاءت لهداية البشر، إخراجهم من الظلمات إلى النور، كما قلنا بالأمس في قوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فيخرجهم من الضلال المبين والظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهذا مر معنا تفسيره قبل قليل: قد أحسن الله له رزقا. وهنا جزاء في الجنة، والمراد بالرزق هنا رزق في الجنة، ويشمل الرزق الدنيوي أيضا، لكن سياق الآية في بيان ما عد الله له من الجنات التي تجري تحتها الأنهار. وهذه الجنات مشتملة على الرزق، وقد عرفنا سابقا في سورة الرحمن أصناف أصحاب اليمين والسابقين ما عد الله لهم من الرزق.